بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة السنبلة لإنتاج وتوزيع الشريط الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم
شرح لرسالة أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن جبريل،
سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها الجميع. والآن مع الشريط الثاني.
بكل حال، فالأئمة وولاة الأمور الذين لهم الولاية العامة تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصيه، ويحرم الخروج عليهم ونبل طاعتهم لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن. كذلك أيضا تصح الصلاة خلفهم، وكان الولاة هم الذين يصلون الجمع والأعياد. الوالي هو الذي يتولى صلاة الجمعة والعيد، ولو كان معه شيء من الفسق أو من المعاصي. وذهب بعض المبتدعة إلى أنه لا تجوز الصلاة خلفه ولو كان أميرا أو واليا، وصاروا يعيدون يصلي خلفه ثم يعيد الصلاة، وهذا من التشدد والتنقع. فكان الصحابة يصلون خلف الأئمة الذين معهم أو الأمراء الذين معهم شيء من الفسق كالحجاج وابن زياد ونحوهما، ولا يعيدون الصلاة.
قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عفى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
الخروج على الأئمة يحصل به مفاسد كثيرة، فيحصل به فتن وقتل وابتهاز لأهل الخير، ويحصل به إذلال لأهل الدين ولأهل الإيمان ولأهل العلم ولأهل العمل الصالح، يحصل بذلك مفاسد. وقد جرب ذلك في العصور الأولى، الذين مثلا خرجوا على الحجاج في ولايته كابن الأشعث لما أنه خلع بيعة أمير المؤمنين عبد الملك وخلع طاعة والي العراق الذي هو الحجاج، واجتمع معه خلق كثير حتى أن منهم كثير من العلماء علماء التابعين في ذلك الوقت. ماذا حصل؟ حصل أنهم لما انتصر عليهم الحجاج فرقوا وقتلوا، وقتل بذلك خلق كثير، وكان من آخرهم سعيد بن جبير رحمه الله. كذلك أيضا لما أن الفارس أو المقاتل الفاتح العظيم هو قتيبة ابن مسلم، لما أنه خلع طاعة سليمان ابن عبد الملك حصل أنه قتل حتى قتل، وذكر وقال إن قال ابن كثير إنه ينطبق عليه الحديث أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولكن ترحم عليه لأنه كان له جهد في الجهاد وفتح الكثير من البلاد من بلاد السند وما وراء النهر. وهكذا ابن المهلب لما أنه خلع أيضا الطاعة وحاول أن يستبد بالأمر وحصلت فتنة، وهكذا في آخر عهد بني أمية خرج زيد بن علي بن الحسين وحاول أن يتم له الأمر، فقتل وقتل من معه واضطهدوا وكذلك في خلافة المنصور خرج اثنان من العلويين وهما محمد بن عبد الله بن حسن وأخوه العباس، وكل منهما حصل بسبب بايعه خلق كثيرا ثم وقتلوا. وبكل حال فلا يجوز الخروج على الأئمة لما يحصل بذلك من الإذلال والإهانة في أهل الخير، ومعلوم أن الأئمة في أيديهم الولاية ونحو إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال لما قيل ألا نقاتلهم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فما دام أنهم يقيمون الصلاة وأنهم يظهرون شعائر الإسلام، ولو حصل منهم خلل أو نقص أو لوحظ على بعضهم شيء من المعاصي والتقصير، فإن ذلك لا يسبب الخروج عليهم.
قال: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز. ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحج، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه.
اللصوص هم الذين يعتدون على الأموال، ومثلهم أيضا المحاربون وقطاع الطريق ونحوهم. هؤلاء بلا شك أنهم فيما يظهر من المسلمين، فإذا شهروا سلاحهم فإنهم يقاتلون بما يندفعون به، وقد ذكر الله أنهم يرد أمرهم لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. فإذا دخل اللصوص في بيت من البيوت لأخذ مال فإن صاحب البيت يدفعهم بالتي هي أحسن ولا يبدأهم بالقتال أصلا رأسا، فإنهم لن يبلغوا أن يقاتلوا، إنما دخلوا مثلا لأخذ مال أو اختلاس أو نحو ذلك، ولكن إذا رأى منهم القوة ورأى منهم الجد قاتلهم. وروي عن ابن عمر أنه دخل عليه مرة لص فأفلس السيف في وجهه، ولولا أن أبناءه قبضوه لقتل ذلك اللص، وكأنه عرف منه أنه معتدي وأنه جاء لأجل الفساد أو أنه ليس من أهل العصمة. ولكن ما دام أنه وردت الأدلة في أنهم يدفعون بالتي هي أحسن، وأنه إذا جرح أحد منهم فلا يجاز عليه، يعني لا يتمم قتله ولا يتبع مدبرهم، المنهزم منهم لا يتبع بل يترك، دل على انهم لم يخرجوا من الاسلام. فيهددهم ويخوفهم بعدما يذكرهم، فاذا لم ينفع فيهم التذكير ولا التخويف ولا التهديد اظهر لهم ان عنده من القوه ما يدفعهم وما يردهم، فاذا لم يندفعوا استعمل القوه بادنى مراتبها، فان كانوا يكتفون بضربهم بالاصل يكتفى بذلك ولم يستعمل السلاح، فاذا لم يكتفوا استعمل السكين مثلا دون السيف، واذا لم يكفي استعمل السيف حتى يعني او ما يقتلون به او ما يقاتل به بهذه الازمنه كالرصاص ونحوه، استعمل ذلك لدفع كيدهم ولدفع شرهم، وسواء كان اعتداءهم لاجل قتله او لاجل ماله او لاجل محارمه او ما اشبه ذلك، كل هؤلاء من اللصوص المعتدين يدفعون بما يندفع به شرهم او يرفع بامرهم الى من ياخذ على ايديهم.
قال ولا نشهد على اهل القبله بعمل يعمله بجنه ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله
هذا من عقيدة أهل السنة أنهم لا يجزمون لأحد الجنة ولا نار ولو انطبقت عليه بعض الأحاديث، هناك أحاديث في الوعيد وهناك أحاديث في الوعد، فيقولون أن أمره إلى الله تعالى. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يلتقي بذلك وجه الله، هذا من أحاديث الوعد، هل كل من رأيناه يقولها نقول هذا من أهل الجنة، هذا محرم على النار نقول هذا أمره إلى الله لأن الإخلاص غيبي. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار الجنة من في قلبه مثقال حبة ذرة من كبر، أو قوله لا يدخل الجنة قتات أو نمام، هل نقول إن هؤلاء أهل النار؟ لا، وذلك لأن أمرهم إلى الله وما في قلوبهم خفي، فلا نجزم بجنة ولا نار، بل نقول هؤلاء من العصاة الذين وردت فيهم هذه الأدلة أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهؤلاء وعدوا بالثواب وعدوا بالمغفرة وأمرهم إلى الله إن شاء كمل ذلك وأثابهم بأن رحمهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم على ما عملوه الله أعلم بكيفية ذلك. هذا معنى كون أهل السنة لا يجزمون لمعين بجنة ولا نار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة ونحوهم من الذين ورد تسميتهم أنهم من أهل الجنة، وكالذين ورد أنهم من أهل النار كأبي لهب في قوله سيصلى نارا ذات لهب، ونحو ممن وردت النصوص في أنهم من أهل الله.
ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال من لقيه وقد أقيم عليه حد أو حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
وأمر الآخرة إلى الله تعالى، فقد أخبر الله بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وذلك إليه سبحانه وتعالى. فمن لقيه وهو من أهل التوحيد فهو أهل أن يغفر له. ورد في حديث ابن مسعود: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولكن مع ذلك فإننا لا نجزم لهذا بالجنة ولهذا بالنار، بل نقول هذا ورد وعيده وهذا ورد وعده، وكلهم تحت مشيئة الله تعالى. إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وذلك لأن أعمالهم مهما كثرت لا تقابل نعمة الله عليهم ورحمته بهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنحن محتاجون إلى رحمة الله، وأعمالنا تقصر عن أن تكون سببا مستقلا لنجاتنا، ولكن الله تعالى أمر بالعمل الصالح وأمر بالإكثار من الحسنات ونهى عن السيئات، وجعل ذلك من أسباب رحمته ودخول جنته. ونهى عن السيئات والمخالفات التي تكون أيضا سببا لغضبه وعذابه. أما إذا لقي الله تعالى وقد أقيم عليه الحد، فإذا كان تائبا من ذلك الذنب فإن الحد كفارة، وإذا أقيم عليه الحد ولكنه لم يعترف ولم يتوب فلا ينفعه، إنما يكون الحد زاجرا له مرة أخرى عن هذا الذنب أو زاجرا لغيره. وقد بين العلماء أن الحدود لا تكون كفارة إلا لمن تاب. فمن زنى مثلا وجاء مسترفا وقال: أقيم علي الحد، كما فعل ماعز بن الغامدية، فإن ذلك كفارة. وأما من أنكر وشهد عليه الشهود بأنه زنى وعدم بذلك وهو منكر غير تائب، فالحد لا يطهره وإنما يمنع غيره من أن يفعل كفعله. وهكذا بقية الحدود التي تقام في الدنيا لا تكون مكفرة إلا لمن تاب من ذلك الذنب وحسنت توبته.
قال: والرجل حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينته. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الراشدون.
يعني رجل الزاني المحصن الذي قد تزوج ثم زنى بعدما تزوج زواجا شرعيا ودخل بامرأته، رجمه ثابت في السنة متواترة به الأحاديث. فمن أنكره فقد أنكر سنة معلومة ظاهرة. أنكر ذلك الخوارج الذين يقولون إنهم لا يعملون إلا بما في القرآن، وقال: ليس في القرآن رجما. وقد بين عمر رضي الله عنه أن من جملة ما نزل آية الرجم يقول: فكتبناها وقرأناها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مما نسخ لفظه وبقي معناه. فرجم المحصن هذا من السنة بأن يرجم حتى يموت إذا قامت عليه البينة أو اعترف بالزنا 4 مرات وبقي على اعترافه إلى أن يقام عليه الحد.
قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بغضه، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
يقول من تلقص أحد من الصحابة يعني عابه أو ذكر مثالبهم أو مساوئهم أو نحو ذلك فإنه يعتبر بذلك قد ابتدع وتعدى على حرمة الصحابة رضي الله عنهم. لا شك أنه قد وقع من بعضهم أمور اجتهادية أنكرتها عليهم الرافضة وعدوها من المثالب، وقد يكون بعضها من المحاسن، بعضها من محاسن الدين ومن محاسن الشريعة، لا شك أنها من فضائلهم ولو عدوها من مثالبهم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية أنه ما يروى عن الصحابة فإن أن يكون كذبا لا أصل له مما افتراه عليه أعداؤهم، وإما أن يكون قد زيد فيه أو حرف أو غير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.
قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث: من كن فيه فهو منافق، على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نقيسها.
المنافق هو الذي في الأصل يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هؤلاء هم المنافقون، ولو فعلوا ذلك تسترا أو سترا لعقائدهم، والأصل أنهم يريدون بذلك أن يأمنوا مع هؤلاء ومع هؤلاء. يقول تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، أعطونا من الغنيمة نحن معكم، وإن كان لكافرين نصيب يعني نصر قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم مع المؤمنين في الظاهر ومع المنافقين في الباطن. هذا أصل النفاق، هذا يقال له النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي فهو المذكور في هذا الحديث: أربع من كن فيه كانوا منافقا، آية المنافق ثلاث، هذه الخصال تسمى نفاقا عمليا ولكنه من علامات النفاق الاعتقادي.
قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نقيسها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ظلاما يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق.
كفر بالله،
ومثل: كفر بالله، ومثل: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
هذه الأحاديث يستدل بها الخوارج على تكفير العصاة، ويقولون إنه إن المعصية أو الكبيرة تخرج من الملة وتدخل في الكفر، ويحكمون على أهل المعاصي وأهل الذنوب والكبائر بأنهم مخلدون في النار. يستدلون بهذه الأحاديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك أحاديث النفاق علامات النفاق أربع منكم فيه كان منافقا خالصا لا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد قدر. معلوم أن هذه الخصال لا تخرج من الملة، ليس خلف الواد مثلا مخرجا من الملة وليس نفاقا صريحا يعني اعتقاديا، وكذلك الخيانة وما أشبهها، ولكنها من الذنوب ومن كبائر المعاصي. فالعبد الذي يسمع مثل هذه الأدلة يعرضها على الكتاب والسنة فيقول نقبلها، ولكن لا نقول إنها مخرجة من الإسلام وأن من عمل بها فإنه ليس بمسلم، بل أمره إلى الله تعالى، ومثله برئ من الإسلام من تبرأ من نسب وإن دقة، ومثله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد لاء بها أحدهما. كل ذلك من أحاديث الوعيد، يذكرون أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع الاعتقاد أنها لا توصل إلى الخروج من الملة. لا نقول مثلا إن هذا قد كفر وخرج من الإسلام بهذا الذنب، بل نقول عمله عمل كفر، وأما هو فلا يكون كافرا. فرق بين العمل وبين العامل. العمل يكون من أعمال الكفار أو من أعمال المنافقين، ولا يلزم أن كل من عمل هذا العمل يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، بل أمره إلى الله تعالى، ونحثهم على التوبة والرجوع إلى الله.
قال: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
هذا أيضا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الجنة موجودة الآن مخلوقة، وكذلك النار، وأنهما موجودتان الآن، خلافا لبعض الفلاسفة والمعتزلة ونحوها الذين يقولون إنهما إنما ينشئهما الله في يوم القيامة، وأما الآن فليست هذه موجودتين. فإذا كانت الأحاديث صريحة لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه داخل الجنة ورأى فيها كذا وكذا، ورأى النار ورأى فيها كذا وكذا، فهذا دليل على أنهما موجودتان ومخلوقتان، وأنهما يوم القيامة يخرجان بقول الله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين، يعني أظهرت وبرزت الجحيم للغاوين. ففي يوم القيامة تبرز، فيقول في الحديث: جاءوا يوم القيامة بجهنم، يعني تفسيرا لقوله: وجيء يومئذ بجهنم، يجاء بها يجرها الملائكة كما أخبر في الحديث.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه بذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
ورد الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، الذين دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام هؤلاء من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد. ورد الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، الذين دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام هؤلاء من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، فنصلي على من مات منهم ولو علمنا منه شيئا من الذنوب إلا الذنوب المكفرة، الذنوب التي تخرج من الملة كترك الصلاة مع الاستمرار عليها، وكذلك النفاق. قال الله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهؤلاء بلا شك منافقون الذين اتضح نفاقهم وعرف كان الصحابة لا يصلون على من يشكون في أمره حتى يصلي عليه، مثل حذيفة الذي أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أسماء المنافقين. أما بقية المسلمين ولو كان فيهم معاصي وتقصير فإنه يصلى عليهم ويوكل أمرهم إلى الله تعالى، ونعتقد أن ذنوبهم لن تخرجهم من الإسلام. وبلا شك أن العاصي أحق بأن يدعى له، لأنه هو الذي وقع منه الذنب فهو أحق بأن يدعى له ويصلى عليه ويترحم عليه حتى يغفر الله له. أما المبتدعة فلا تجوز الصلاة عليهم، الذين بدعهم تكفرهم، أصحاب البدع المكفرة لا يجوز أن يصلى عليهم. فقد كفر الصحابة كفر السلف الدعاة إلى البدع، وكذلك مثل الجهمية ونحوهم. وبلا شك أيضا أن الرافضة نعتقد أنهم ما داموا يطعنون في الكتاب والسنة ويطعنون في الصحابة أنهم لا يصلى عليهم لكونهم بلغوا وسيلة يكفرون بها، سيما الذين يشركون ويدعون أهل البيت في الملمات وفي الأزمات ونحو ذلك. فالمشرك الذي يرغب منه الشرك سواء قبوريا أو نحوه يعتبر بذلك ليس بمسلم وليس بموحد فلا يصلى عليه. وما ورد أيضا أن الإمام يترك الصلاة على بعض العصاة، ذلك لأجل الزجر عن فعله، لا يصلي الإمام على من قتل نفسه ولا يصلي على الغال الذي يغل من الغنيمة زجرا عن مثل هذا الذنب، ولكن يأذن لهم بأن يصلوا عليه، وحتى ولو كان في هذه الحالة يعني قاتل نفسه ونحو ذلك لا يخرج من الإسلام.
الحمد لله انتهت رسالة صورة السنة للإمام أحمد. هناك بعض الأسئلة متعلقة بالرسالة وبعضها خارج الموضوع، نبدأ بما هو متعلق بالرسالة. يقول السائل: لماذا جاء الإمام أحمد أو أتى الإمام أحمد بالرجم وقتال النصوص في رسالة تتكلم عن العقيدة ولم يتكلم عن الأسماء والصفات مثلا؟
يقول اكتفى في أولها بالتمسك بالكتاب والسنة، فإن ذلك عام يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات وما يشبهها، وكأنه وضع هذه الرسالة فيما يظهر للأمور الظاهرة التي هي من أقرب إلى أنها من الأعمال، فجاء فيها بما يدخل في هذه الأمور وألحق بها هذه الأشياء ولو كانت من الفروع، لكون الخلاف فيها مع هؤلاء الذين ابتلي بهم الناس في زمانه وبعد زمانه، لأجل ذلك اهتم بهذه الأمور الواقعية. الغالب أن من كتب رسالة يهتم بالذي يكثر فيها الخلاف مع أهل زمانه.
يقول: هل يؤمن الفلاسفة بالبعث؟
لا يؤمنون ببعث الأجساد، حشر الأجساد، إنما يجعلون البعث خاصا بالأرواح والحساب والعذاب على الأرواح. أما الأجساد وإعادتها فيكذبون بذلك ويردون الأحاديث والآيات التي هي صريحة في إعادة الأجساد بعدما تفنى وتكون ترابا، وينكرون القصص التي في القرآن كقصة الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة الذين قال الله لهم قال الله موتوا ثم أحياهم ونحو ذلك.
من ترك الصيام عمدا وهو يعلم الحكم هل يكون كافرا لذلك؟
لا شك أن من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا أصر على ذلك. حتى قال العلماء في باب حكم المرتد أن من حرم شيئا حلالا كالخبز مثلا قال إنه حرام وأصر على ذلك اعتبر مرتدا. من حرم الحلال، من قال مثلا إن اللحم المذكى حرام أو أن الخبز الطاهر النقي الذي ليس فيه شبهة حرام أو ما أشبه ذلك، أو النكاح الحلال الذي هو الزواج الشرعي حرام، من قال ذلك فهو كافر. ومن قال مثلا إن الزنا حلال، إن فعل الفاحشة بالمرأة الأجنبية أو اللواط نحو حلال إذا حصل في التراضي، هذا بلا شك أنه كافر. وكذلك أيضا ترك الصيام عنادا مع اعتقاد أنه لم يهرب يعتبر أيضا ردة وكفرا. أما الجاهل فإنه معذور، حتى كان الصحابة يسقطون الحد على الجاهل عن الجاهل حتى تقوم عليه الحجة.
وإذا كان يعتقد وجوب الصوم ولكن تركه فكاسلا بسيطا،
يعامل في الدنيا بما يعامل به الكفار، فيستتاب يقال له صم والتزم، فإذا أصر وقال لا أصوم ولو قتلتموني ولو مزقتموني ولو قطعتم أعضائي قال قتل بعد ذلك ولا يصلى عليه، وأما عقيدته فأمره إلى الله.
يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون، هل هذه الآية من الأدلة القوية في الرد على الرافضة؟
كثير الآيات التي تبين فضل الصحابة، فالله تعالى قسم في هذه الآية الصحابة إلى 3 أقسام: السابقون الأولون من المهاجرين، وكذلك الأنصار من أهل المدينة، وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان الذين جاءوا بعدهم، هؤلاء كلهم من الصحابة. يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك، وكانوا نحو 40,000، ذكر الله أنه تاب عليهم ومدحهم لأنهم اتبعوه في ساعة العسرة. وجعل من جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ذلك ما يدل على فضائلهم وما تميزوا به، والآيات كثيرة في ذلك.
يقول: كيف يسأل ويبعث من تفتت جسمه، أو من غرق في البحر، أو من ذابت جنازته، أو مثلا من مات في طائرة؟
لا دين يقصد السائل كيف يبعث، ما دمنا نقول إن الله تعالى قادر على أن يبعث من حرق فإنه لا يعجزه شيء. ورد في بعض الأحاديث أن رجلا قال لأولاده: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في البحر. فلما فعلوا قال الله له: كن. فقام جمعه الله وأحياه. فهذا دليل على أنه لا يخرج من قدرة الله شيء. فالإنسان الذي يموت ثم تأكله الطيور والسباع يعيده الله، والذي يموت ثم يحرق أو يلقى في البحر حتى تأكله دواب البحر أو نحو ذلك، كل ذلك لا يصعب على الله أن يعيده كما كان.
يسأل الشيخ يقول: إنه مات الإنسان مثلا بقي في الثلاجة قبل أن يدفن عدة أيام، سنة أربعة أو ثلاثة،
يعني عذاب القبر،
هل يسأل يعني قبل الدفن ولا؟
قد يبقى في الثلاجة مثلا لو سنة أو سنين، ولا يعني ذلك أنه يحاسب، وذلك لأن أمر البرزخ على الأرواح. الأرواح هي التي يتم التساؤل معها، هي التي تسأل وهي التي تعذب وهي التي تنعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. فالسؤال: التوبة لا تكون إلا عن ذنب، فما الذنب الذي ارتكبه؟
الله تعالى قد ذكر الله المغفرة في قوله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر الله. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات. فنقول: لا شك أن الذنب قد يطلق على بعض الأمور المباحة أو على الغفلة أو نحو ذلك، قد تسمى ذنبا. يقول بعض العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغام على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. قالوا: إن هذا الاستغفار من هذه الغفلة التي عدها ذنبا، كونه مثلا أحيانا يغفل عن ذكر الله تعالى ثم ينتبه ويبادر بالاستغفار، عد هذه الغفلة ذنبا. فإذا التوبة التي تابها الله عليه وعلى الصحابة لا شك أنها إما من شيء من الغفلة كان ينبغي أن يأمرهم بطاعة الله، وإما من الأمور الاجتهادية التي يجتهدونها ويعملونها لأجل رضا الله تعالى، ولكن يكونون فيها مجتهدين مخطئين، كما حصل من الاجتهادات التي نبه الله تعالى نبيه على بعضها، كقوله تعالى: عبس وتولى إلى آخره، وكقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، وكقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، وما أشبه ذلك.
يقول: هناك بعض العلمانيين أو المجمعين من يصلي ولكن أفكارهم كفرية معلومة، فهل يحكم بأنهم مسلمون من أجل صلاتهم؟
يعملون في الدنيا مع ملكاء المسلمين، لأننا نعمل بالظاهر، وأما أمرهم في الآخرة فهذا أمرهم إلى الله تعالى. لكن إذا ظهر منهم كلمات توجب الردة فإنهم يعاقبون بما يعاقب به المرسل.
في الرسالة ذكر الإمام أحمد وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال،
يظهر أن مراده بالقياس هنا أن يلحق لها ما ليس منها، ولكن لا يدخل في ذلك القياس الذي يراد به إلحاق المسائل بما يشابهها عند عدم النص فيها. يقول إنه ليس في السنة قياس بمعنى أننا لا نلحق بها شيئا ليس منها ونجعله من السنة ونقول إنه منصوص عليه.
بالنسبة لقسمة السيء هناك بعض يعني الأسئلة سواء عن الغنائم التي حصل عليها بعض الناس من الحرب التي حصلت في أزمة الخليج، فما حكم ما أخذت؟
الواجب أن هؤلاء الذين أرسلتهم الدولة للقتال يعتبرون خداما للدولة، فليس لهم أن يستقلوا بشيء أخذوه، فإذا حصلوا على أسلحة يسلمونها للدولة سواء للدولة الكويتية أو للدولة السعودية، ولا يجوز لهم أن يستبدوا بها، وذلك لأنها لا تسمى غنيمة، إنما هم رجال موظفون يجري لهم مرتب وإعاشات وانتدابات فيعطون حقهم. فأما الغنائم ونحوها فإنها لا تسمى حال هذه غنائم. أولا أنه قتال فتنة ليس هو قتال لأجل الكفر، ثانيا أن هذه الأموال قد تكون أو تلك الأسلحة قد تكون داخلة في حكم الأموال المشتبهة فلا تدخل في الغنيمة. لكن قد يعتذر بعضهم يقول أننا لو لم نأخذها لانتهبها غيرنا وأخذها من لا يستحقها أو أخذها بعض الأعداء وقاتلونا بها أو نحو ذلك، فنقول حتى ولو كان ذلك الأولى تسليمها إلى الدولة التي بعثتكم والدولة تتصرف فيها كما تشاء. نحن ذكرت أنها لا تلحق بالغنائم.
وما حكم أحد الأخوة يعني بالنسبة للدرس وما حكم الحلق يوم الجمعة وصحة الحديث الوارد في ذلك؟
إن كان الصحابة إذا جاءوا لصلاة الجمعة يكون بعضهم بعيد العهد بإخوته فيتحلقون حلقا في المساجد فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهم لا يزالون حلقا، هناك حلقة وهناك حلقة وهناك أخرى وهناك رابعة وهناك خامسة. فنهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة الذي يقصدون به التحدث فيما بينهم، وأمرهم إذا دخلوا للمسجد أن يصفوا صفوفا، أن يكونوا صفوفا على هيئتهم حتى يأتي الإمام وهم على مصافهم حتى لا يحصل اختلال واضطراب عندما يريدون أن يأخذوا مصافهم. ولا يدخل في ذلك حلقات العلم التي تكون في أول النهار، وذلك لأنهم لم يدخلوا على أنهم يلزمون المكان الذي يصلون فيه صلاة الجمعة، إنما دخلوا للاستفادة فائدة مؤقتة ثم بعد ذلك ينصرفوا.
يقول ما هو ضابط الخروج وما معنى مات ميتة جاهلية، هل يعني أنه كافر؟
الخروج هو تكفير الولاة وشهر السلاح عليهم وإنكار حقيقتهم بالولاية أو بالإمارة. وأما ونبذ الطاعة لهم وخلع بيعتهم، من فعل ذلك لا تبدأ محاربا يعامل بما يعامل به المحارب أو البغاة، البغاة الذين ذكرهم العلماء في قتال أهل البغي في قوله فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما قوله ما تميت في جاهلية، هذا يعني أنه مات على هذه النكشة التي هي نفس البيعة، ويعتبر هذا من أحاديث الوعيد.
يقول هل السنة الأحادية ناسخة من القرآن؟ لأني قرأت في كتاب مباحة علوم القرآن أن السنة سنة الأحاد لا تنسخ القرآن، فهل هذا صحيح؟
ما أرد يعني حديث ثابت ينسخ آية من القرآن إلا حديث أو حديث عن أو نحو ذلك، مثل حديث لا وصية لوارث، اختلف هل هو الذي نسخ قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، أو أن الناسخ هو الآيات التي في تقسيم التركة بين الورثة. على كل حال إذا ثبتت أحاديث قطعية الثبوت ولو كانت آحادا وردت مخصصة لآية من القرآن أو مخصصة لمفهومها فإنه يعمل بها وتكون ناسخة أو مخصصة. وأما إذا لم تثبت أو أمكن الجمع بينهما فإنه لا يقال إنها ناسخة.
حقيقة هناك سؤال وكثرة أكثر مسؤول عليه في بعض الدول التي تحكم بغير شرع الله ويرون الكفر البواح سواء في خلال الإعلام وغيرها، فيريدون النصيحة للإخوة هناك في قضية التعجل وغيرها، هل يجوز للمسلمين الذين تحكم الحكومات كافرة تعلن كفرها عبر وسائل الإعلام وتبيع المحرمات وغير ذلك من أمور الكفر، هل يجوز الخروج عليها؟
نرى أنهم لا يستطيعون الخروج ما دام أنهم ليس بأيديهم قوة ولا عندهم منعة، وأن القوة بأيدي الدولة، لكن إن استقلوا استطاعوا أن يستقلوا بأنفسهم وينفردوا في قرية أو في برية كمهاجرين يستقلون عن هذه الدولة ويقيمون أمرهم بأنفسهم حتى لا يكونوا تحت ولاية دولة كافرة فهو أولى. وإذا لم يستطيعوا صبروا عبدوا الله كما يستطيعون، عبدوا الله وأقاموا عبادته وحققوا ما أمروا به وأنكروا بقلوبهم وقالوا اللهم إنه منكر إنا له منكرون، واكتفي بذلك عن أن يشهروا السلاح الذي يكون فيه إذلال لهم وقمع لكلمة أهل الخير وتسلق الدولة على كل من أظهر التدين والصلاح واتهام لهم بأنهم المفسدون في الأرض وبأنهم الذين يعيشون في الأرض فسادا. وبسبب تشدد بعضهم على بعض الدول صارت كثير من الدول تسلط تهمتها على أهل التدين وأهل الصلاح فيجعلونهم هم الذي الخطر الكبير على الدول، وكل من رأوه ملتزما ومتمسكا قالوا هذا من الذين يحاولون انقلابا أو يحاولون خروجا عن الدولة أو يجمعون ثوارا يقومون بثورة، فلا يزالون يتسلطون عليهم. فلو مثلا أنهم استسلموا للأمر وعبدوا الله تعالى وأنكروا بقلوبهم وأصلحوا أحوالهم وأحوال من تحت أيديهم وحرصوا على نشر الإسلام بصورة ظاهرة وبيان محاسنه وحرصوا على التمسك به وتركوا للدولة شؤونها وكذلك تركوا لها من تصرفاتها إذا لم تقبل منهم ولم يستطيعوا إصلاحها كان في ذلك خير كثير، والأحوال تختلف بحسب المناسبة.
أفضل الشيخ صلى الله إليك، ما هو توجيه الحديث إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أهم الصحابة أم الأمة؟
يدخل في ذلك الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا في الردة، قاتلهم الصحابة وهم كثير كما حصل في وقعة اليمامة وكما حصل من كثير من الأعراب الذين ارتدوا، ويدخل في ذلك أيضا المبتدعة، الكثير من المبتدعة الذين كانوا مسلمين وعليهم علامات الإسلام يتوضؤون تظهر عليهم الآثار الأمة من كونهم مثلا عليهم الغرة والتحديل وما أشبه، ولكنهم مبتدعون بأي نوع من البدع، يدخل في ذلك بدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الرافضة وما أشبههم، فإنهم الذين أحدثوا بدعا بعد الصحابة، لأجل ذلك لا يكون على الحق إلا من كان على سيرة الصحابة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
معه الأسئلة الأخوة يسألون عن صلاة ركعتين والمؤذن مؤذن هذا الثاني يوم الجمعة، هل ينتظر حتى ينتهي وتر من ذلك أم يصلي ركعتين وهو يؤذن؟
أنا أختار أنه يصلي وهو يؤذن حتى يتفرغ لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، فإذا دخل وهو يؤذن صلى ركعتين خفيفتين في حالة الأذان، وأجل إجابة المؤذن إلى ما بعد الفراغ أو أجله إلى ما بعد الخطبة ونحو ذلك واستمع على الخطبة.
كنت في الحقيقة سأختم بطلب للشيخ أن يدي نصيحة لتلاميذه ولأبنائه لطلبة العلم، وقدر الله أن أسأل أحد الإخوة يقول فضيلة الوالد حفظك الله، هل من نصيحة عامة لأبنائك الشباب فمثلك من مرت عليهم الأيام والسنين وأكسبتهم العلم والتجارب والمعارف، نسأل الله لنا ولك الخير والبركة في الجهد والعمر وأن ينفع بك، فهل من كلمة يعني تختم بها لأبنائك وتلاميذك؟
أعتقد أنه قد مر بي مثل ما مر بهم أو مر بكثير منهم أمور لن تخطر على بالي ولن تمر بي، وأنه إن شاء الله أهل تجربة وأهل معرفة، وأعتقد أيضا أن كثيرا منهم يعرفون ما لا أعرف ويستحضرون ما قد يغيب عني، ولكن مع ذلك نتواصى جميعا بما أمر الله به وهو تقوى الله تعالى التي هي وصية الأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ونعرف أن هذه الكلمة كلمة جامعة يدخل فيها الأعمال الخيرية فعلا وترك الأعمال السيئة والبعد عنها، ونتواصى أيضا بتعلم العلم النافع وبالعمل به كما أمرنا الله بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يوصي بعضا بأن نعمل بالحق ونصبر على ما يصيبنا في ذات الله تعالى، ونتواصى أيضا بأن ندعو إلى الله إذا من الله عليك بالهداية فلا تحتقر نفسك بأن تدعو إخوتك الذين تثق بأنهم يقبلون منك أو يتأثرون بك حتى ولو لم يكن هناك رجاء محقق، لكن لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله ولا تقل الناس هالكون ولا فائدة في كلامي، بل ادعو إلى الله بقدر استطاعتك من رأيت منه منكرا أي منكر ولو صغيرا ونبهته فقد يهديه الله تعالى على يديك فيكون ذلك سببا لنجاته وأجرا لك وثوابا عظيما، سواء كان ذلك من المسلمين أو من الكفار. لا تحتقد إذا رأيت كافرا أو عاصيا أن تنصحه بأدنى نصيحة، حتى ولو عاصيا بأقل معصية، فربما يتأثر وينتفع. ولو أنها من صغائر الذنوب، لو رأيت من يدخن ونبهته على تحريم الدخان ومفاسده انتبه لذلك وتذكر. ولو رأيت مثلا من يحلق لحيته ونبهته ونصحته فربما يتأثر ويعرف أن هذا حق. إذا نصحه إنسان ثم نصحه في اليوم الثاني فآخر ثم في الثالث ثم تواترت عليه وتوالت عليه النصائح، خجل واستحيا من أن يظهر أمام من ينكر عليه ممن هو مثله أو من هو دونه. وكذلك أيضا نتواصى مع بعضنا بأن نتمسك بالحق منه.